الحمد لله مكرمنا بالتنزيل والذكر الحكيم الجليل وهادينا إلى خير سبيل على يدي ولسان أكرم دليل أهل المعرفة والإكرام والتبجيل سيدنا المصطفى محمد خاتم المرسلين والنبيين وأكرم الخلق على الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على من أنزلت عليه الكتاب وجعلته سيد الأحباب عبدك الهادي إلى طريق الحق والصواب سيدنا محمد عالي الجناب وعلى آله خير آل وأصحابه خير الأصحاب وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا وهاب. أما بعد، فإننا في تأملنا لمعاني خطاب ربنا وكلامه وتعليمه وإرشاده جل جلاله وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خاطب الله تبارك وتعالى بني آدم بعد أن ذكر لنا أمره بالقسط جل جلاله وإقامة الوجوه عند المساجد والإخلاص في الدعاء له، وأن الناس بعد ذلك فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وأن ممن حق عليهم الضلال من يحسبون أنهم مهتدون فلا ينفعهم حسبانهم وظنهم ذلك الهداية ما دام أمامهم البلاغ والبيان وإمكانية أن يصغوا وأن ينصتوا إلى من يبين لهم وينصحهم ويرشدهم. فإن عامة أهل الملل يظنون أنفسهم على حق وعلى هدى ولا يفيدهم ذلك شيئا إذا قد بلغتهم دعوة الحق وقد جاءهم رسول الحق وبين أيديهم من يبين لهم. فلذلك وجب أن يحتاط المؤمن لدينه وأن يتقي الله تبارك وتعالى في مسلكه، ولا ينفع أنه يظن أن هذا حقا إذا الحجة قائمة عليه أنه ليس بحق. يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا جيتم إلى الصلوات فسجدتم لنا فخذوا الزينة ما تتزينون به، لأنه عند مقابلة الكريم والعظيم والشريف والجليل والملك يتزين لهذه المقابلة ليقابل إجلالا وإكراما. يقول الله: فإذا أردتم الدخول إلى بيوتي وإلى الصلاة لي فأحسنوا المقابلة وتزينوا حتى تدخلوا مجلين معظمين متناسبين مع شعار التكبير الله أكبر. خذوا زينتكم عند كل مسجد. أول الزينة الواجبة، وذلك كستر العورة، فهذا أول الزينة أن تكون مستور العورة، وفي ذلك رد على ما كان يفعل الجاهلية من دخولهم إلى البيت الحرام والمسجد الحرام عراة، يتركون ثيابهم خارج المسجد ثم يدخلون. قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزينوا فاستروا عوراتكم. فستر العورة زينة، وهي الزينة الواجبة، وهو أول الزينة والأساس في الزينة، ثم يأتي بعد ذلك ما ندب إليه الإنسان سواء فيما يتعلق باللباس أو فيما من مثل ستر بقية البدن. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم بثوبين فإن الله أحق ما تزين له، أحق ما تتزين لربك جل جلاله. ومن هنا كان كثير من صلحاء الأمة يعتنون بالزينة لصلاة الليل أكثر منها، ويقول إن هذه زينة خالصة لله جل جلاله وتعالى فعله. واشترى الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله ثيابا خاصة للصلاة بمبلغ كبير، جعلها يصلي فيها إذا أراد الدخول إلى حضرة الله تبارك وتعالى تعظيما وإجلالا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما تعدى اللباس من مثل الطيب لأجل الصلاة، ومن مثل قص الأظافر، ومن مثل قص الشارب، إلى غير ذلك مما يعد من أنواع الزينة، ومنه السواك الذي شرع لنا وعموم النظافة، فكلها داخلة فيما يزين الإنسان وفيما يحسنه بميزان الشرع. وقلنا بميزان الشرع لأن الاستحسانات قد تشد وتعوج عند الإنسان فيستحسن ما ليس بزينة وما ليس بطيب وما ليس بخير. فأول ذلك ما حرم الله، فكله سوء وكله قبيح، ليس فيه زينة أبدا، لا يمكن أن تكون زينة فيما حرم الله. كل ما حرم الله فهو سوء وهو فساد وهو قبح ليس فيه زينة. ثم ما رغب عنه وكرهه جل جلاله فهو أيضا لا يكون محل الزينة، وإنما محل الزينة أدناه ما أباح إذا لم يصل إلى حد الخيلاء ولا الإسراف. ثم بعد ذلك ما ندب إليه جل جلاله وندب إليه رسوله فهو زينة أعلى. ثم ما أوجب وهو الزينة الكبرى، وكل هذا فيما ندب وفيما أوجب راجع إلى ظاهر وباطن. فندبنا أن نتزين في الظاهر بمثل الطيب ومثل القص ومثل الحلق ومثل الدهن وما إلى ذلك واللباس، وأمرنا أن نتزين في الباطن بالتقوى، وأن نتزين بالمعرفة وبالعلم وبالآداب التي ندبنا إليها. فينبغي أن لا نكون أرغب في زينة الظاهر عن زينة الباطن، ولا أزهد في زينة الباطن منا في زينة الظاهر، بل نأخذ ما زيننا الله تبارك وتعالى به. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد إذا أردتم السجود لي والدخول إلى محل السجود لي من المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا، كل المطعومات كل المشروبات إلا ما حرمت عليكم، ولا تسرفوا، لا تتجاوزوا الحد في الإكثار ولا تصلوا إلى المحرم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد كان طبيب حاذق ماهر متسع في الطب عند هارون الرشيد نصراني، وكان يوما عنده علي بن الحسين بن واقد يقول له ما عندكم في كتابكم هذا شيء من الطب؟ فقال له جمع الله الطب كله في نصف آية. قال ما يقول؟ قال يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أخذ يتأمل بمعلوماته في الطب معنا. قال له ونبيكم ما ذكر شيء في الطب؟ قال جمع الطب كله في كلمات بثلاث كلمات. قالوا ما يقول؟ قال يقول نبينا المعدة بيت الدواء، المعدة بيت الدواء، وداو الأجساد بما تعتاد. أخذ يتأمل قال ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. الذي تكلموا في الطب هذا من جالينوس وأطبالهم ما عدركم، كل الذي معهم يحمون حول الآية ذا والحديث اللي جبته، طبهم كله مركب عليه وقائم عليه، ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. يقول وكلوا واشربوا، وفي هذا دليل على أن الأصل في المطعومات والمشروبات الإباحة، إلا ما جاء النص بتحريم فيحرم. كلوا واشربوا أي مطعوم كان وأي مشروب كان إلا ما حرم الله علينا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تبالغوا في ذلك وتخرجوا عن حد الاعتدال إلى السرف. وأنواع من السرف تأتي في الحلال وتأتي من غير شك في المكروه وفي الحرام، فالحرام سرف كله، الحرام سرف كله، وما عدا الحرام ففيه السرف وفيه الاقتصاد والاعتدال. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وبذلك جاءتنا الأحاديث، فيقول لنا صلى الله عليه وصحبه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. ولا يكاد يصاب بالمرض من مشى على هذه السنة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وفي هذا تنفير قوي من أن يقع الإنسان في معنى من السرف، فإن الله لا يحب المسرفين، فإن لم يحبكه فمن يثيبك، من يثيبك أو من ينجيك من العقاب؟ إنما تنجو من العقاب وتحظى بالثواب إذا أحبك. فالله يجعلنا لديه محبوبين. ولذا لما ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباء، وهم يقولون إنما يعذبنا الله 40 يوم ثم يدخلنا الجنة، فقال الله للنبي قل لهم: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو كان يحبكم ما بيعذبكم ل40 يوم ولا 40 ساعة ولا 40 دقيقة. لو كان يحبكم ما يعرضكم للعذاب. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، أي لستم مخصوصين من الله بمحبة خاصة. فإن المحبة الخاصة من الله إذا حلت على أحد لا يعذب أبدا. إنه لا يحب المسرفين. ويتناول الإسراف ما يتعلق بالزينة، ما يتعلق بالأكل والشرب، وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بصنوف المعاملات. فلكل حد واعتدال وميزان وسرف، والحق لا يحب السرف. وقال عن معنى من معاني السرف وهو التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يا بني آدم خذوا زينتكم ما جعلناه زينة لكم عند كل مسجد. وبذلك نتعلم شؤون النظافة وشؤون تحسين الهيئات بما شرع، خصوصا عند الحضور في المساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكان أول الزينة ستر العورات، وانظر كيف بعد ذلك عند الإعوجاج في الذوق والوعي والفهم يتحول عند بعض الناس كشف العورة إلى زينة. قف قف أيها الأخبل في فكره ووعيه وذوقه، إنها الفحشاء، إنه السوء، إنما المنة من الله علينا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. ولذا تعلم أن جميع ما هو سائد اليوم باسم الموضات وغيرها من الألبسة التي تتقرب من كشف العورات أو قد كشفتها بشفاف أو شبك أو غيره فيما يتعلق بالرجل أو بالمرأة، خديعة خدع بها من خدع من المسلمين، وخطة خبيثة إبليسية شيطانية المسلمون في غنى عنها، فما ندري لما لم يستغنوا، ولما جروا، ولما بذلوا في ذلك فلوسهم وأموالهم. وانظر بعد ذلك ما يبتليهم الله به نسمع في وقتنا وفي يمننا من احتاج إلى أن يأتي إلى علف الدواب ليأكله في هذه الأيام بدلا من الطعام، بدلا من الطعام الذي اعتاده وكان يترك هذا لدوابه. ومن يكتفي في وقعة بما حصل من بسكويتنا وغيره. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الإسرافات التي تمت، بدلوا أموالهم فيما ينزع منهم الحشمة، فيما يخل بقيمهم وأخلاقهم، وبدلوا أموالهم بذلك، ثم تقع مثل هذه الوقائع وليست ببعيدة. ولما ذكر الله عقاب قوم لوط وقال فجعلنا عاليها سفيلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، قال وما هي من الظالمين من يعني منكم ببعيد، ومن ظلم منكم صلح له مثل هؤلاء ممكن، وما هي من الظالمين ببعيد. فعلى الأمة أن تعي وأن تعقل مع من نمشي في اختيارات الثياب والموضات للرجال للنساء للصغار للكبار، على أي ذوق، على أي قاعدة، على أي أصل، على أي أساس، على أي فكر. أما أن تتحول الزينة في أذواق قد خربت وفسدت إلى قل الحياة، إلى قل المروءة، إلى قل الحشمة، والله ما هذا زينة، والله ما هذا زينة، والله ما هذا زينة، والله ما هذا زينة، هذا سقوط، هذا هوي، هذا فساد، هذا ضر. وانظر الأسواق ملأة ودكاكين ملأة وفلوس المسلمين دوغد، وبهذل بأولادهم وبهذل ببناتهم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد يأخذ الثوب الذي يكشف مواضع من بدنه بقيمة هي أضعاف ثوبا يستره كاملا، لأنه من شكل كذا ومن موضة كذا، كشفنا هذاك أستر لي، والأستر الرخيص يخرج ويشل الفلوس الكثير يجيب هذاك الأخبث، فيخسر فلوسه ويخسر ناموسه، يخسر فلوسه ويخسر قيمه ويخسر أدبه وأخلاقه. لذا وجب أن يكون لنا وعي ولنا إدراك ولا نكون إمعات. كلما ضحكوا على عقولنا قلنا هؤلاء أجسامنا بين أيديكم افعلوا بها ما شئتم، تريدون لبس ولدي إلى فين وبنتي إلى فين ورفع الثوب إلى فين ونزلوا إلى فين وشقوا من فين وخيطوا من فين. ما لك أصل، ما لك مبدأ، ما لك عقل حتى تعرف كيف تقوم لباسك، كيف تخيطه. تعالوا تحكموا فيه وقولوا لي إذا أحسنوا صلحوا له دعاية وشلوا فلوسي والعبوا ببنتي والعبوا بأختي. ما هكذا كان ينبغي أن يكون مسار المؤمنين. والاستهانة بهذا دليل نوم القلب، والقلب إذا نام تعرض للوفاة، وإذا مات القلب مات الدين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان يأمرهم في أشكالهم العادية، يقول ما ليس فيه ترتيب مخصوص، يقول خالفوا أهل الكتاب، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا أهل الكتاب، لا تشابهونا، خالفوا أهل الكتاب، إلا في أمر جاء فيه ترتيب وتبيين، وإلا مخالفة أهل الكتاب حتى لا يبقى للقلوب مرض التشوف إلى ما عند الساقط، إلى ما عند صاحب الباطل. فكيف حكموا فينا اليوم بمصانعهم وبما جاءوا؟ فحتى وقعنا في شذوذ الذوق، شذوذ الذوق في اعتبار الزينة ما هي، الزينة ما هي. ومن يعرف الزينة من غيرها في الخلق أعظم من سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى يده وعلى لسانه شرع الستر وشرع الحشمة وشرع الحياء، على يده وعلى لسانه، وفي استعماله صلى الله عليه وسلم، وفي استعمال أهل بيته، وفي استعمال صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولكن زينتكم التي تتزينون بها إنما تكون كذلك إذا صح نسبتها إلى الله. كيف؟ قل من حرم زينة، أول يقول قل زينتكم، الآن قال زينة الله. إنما تكون زينة إذا صح نسبتها إلى الله، ولا يصح نسبتها إلى الله إلا من حيثيتين: حيثية ضرورية أنه موجدها وخالقها وهو المنفرد بذلك، والحيثية الثانية أنه يرتضيها ويحبها، أنه شرعها لكم. فإذا جئت إلى شيء لم يحبه ولم يشرعه فليس بزينة الله. فيقابل زينة الله الإعوجاج في الذوق وهو زينة الشيطان. زينة الشيطان يقول لك هذا زينة، ما هو زينة، لكن يعوج ذوقك ويجي لك لعند القبيح. أفمن زين له سوء عمله، زين له سوء عمله فرآه حسن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، اللهم اهدنا في من هديت. ونقرأ في الحديث: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر وكائن ذلك الفقال والذي نفسي بيدي وأشد منه سيكون، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف. هذا بداية التقلب في الموازين. أوكائن ذلك يا رسول الله، هل يكون فينا هذا؟ قال الذي نفسي بيدي وأشد منه سيكون، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. إذن فمن المهم والضرورة لكل عاقل أن يحفظ ميزان ذوقه واستحسانه حتى يكون على الحق وعلى الهدى. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وذلك أنه كان بعض الحجاج كابن عامر وغيرهم يتركون الدسم ويتركون اللحوم ويتركون بعض الطعام الطيب في أيام الحج، يقولون هذا ما نستعمله تقربا إلى الله. يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ومن اللباس الذي يلبسهم في أجل وقت الإحرام بالحج والعمرة فيتركون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمعنى الأول، قل لهم هذه الزينة التي رضيناها وشرعناها وأبحناها وجعلنا لكم فيها زينة ورزقا حسنا طيبا مبذولة للمؤمنين على الأصالة، أي ببركتهم وهم المقصودون، لأنهم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمؤمنون هم العابدون، غير المؤمنين ما يعبدون الله. فيقول الله أنا خلقت هذه الأشياء من أجل هؤلاء، ولكن في الدنيا يشاركهم فيها غيرهم ممن لم يؤمن، فيأكلون ويلبسون ويسكنون ويركبون كما هم في كثير من الأشياء. نعم، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكن مهما كان ذلك كذلك في الحياة القصيرة الفانية، فإني سأنزع كل معاني الزينة والكرامة عمن لم يؤمن بي وأجعلها خالصة للذين آمنوا يوم القيامة. في القيامة لا ستر للكفار، لا لباس للكفار، حتى إذا دخلوا النار والعياذ بالله تبارك وتعالى ما كان لهم إلا ما يزدادون به عذابا من مقامع من حديد ودروع من نار تلهب إلى غير ذلك. فالزينة كلها مخصوصة بهؤلاء المؤمنين يوم القيامة. يقول الله: اصدقوا في الإيمان بي والمستقبل لكم، ولا تصدقوا من قال مستقبل 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 مستقبل، خذوا الخبر من عندي أنا الخالق. كل من لم يؤمن بي لا نصيب له في الطيبات من الرزق ولا في الزينة يوم القيامة، هذه مخصوصة بالمؤمنين بي. فأمنوا مستقبلكم بصدق الإيمان بي وقوته، فإنه تستمر لكم إمداداتي بالزينة والرزق الطيب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشوب فيها. وأيضا جميع الطيبات والزينات في الدنيا ما تخلو عن شائبة، فيها شوائب تعب، شوائب نصب، شوائب مرض، شوائب وقوع ما لا يشتهي الإنسان، وشوائب نغص، شوائب غصص، موجود في الدنيا، مؤمن كافر كلهم موجود. لكن في القيامة خلاص ما في شائبة، ما في شائبة، نعيم خالص. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولم يقل قل هي الذين آمنوا وغيرهم في الحياة الدنيا خالصة للمؤمنين يوم القيامة، لأن المقصود الأول هم المؤمنون بكل هذه الخيرات، والبقية تبع لهم، كما قال سيدنا الخليل إبراهيم لربه ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بلا واليوم إل، قال ومن كفر تبع، أنا أرزق المؤمنين، ولكن ما خلقت إنسانا ولا جنا ولا حيوانا إلا ورزقه علي إلى الساعة التي قدرت وفاتها. فالرزق والأجل مقرونان، ولا يمكن أن يموت إنسان أو حيوان وباقي له شربة ولو قطرة، وباقي له طعمة ولو حبة حتى يأكلها. ما قدر لماضي غيك أن يمضغ فلا بد أن يمضغ. وإذا تعجب بعضهم يوما وقع صاحبهم يمشي بجانب بئر فسقط فيها، فجاءوا وأنقذوه خرجوه جولوا لبانيا وشربوا والحمد لله على السلامة. إيش الذي جرى؟ إلا بس كنت أمشي كذا، قام يمثل لهم سقط ثاني مرة فمات. خلاص رفعوه ميت، ما مات أول مرة، عاد باقي أجل وباقي شربة لبن، من بيشربها هذه إذا ما يشربها؟ هذا رزقه، ما يمكن حد يشربها غيره. ها لا، كم رزقك كل اللي باقي لك في العالم الدنياوي، شربة لبن يشرب، كم خلاص كمل أجل، هي روح مت الآن. فمات وما كان يحسب نفسه أنه يموت، إنما قام يشرحهم كيف ما شاف هذا الطريق جل الله. وهكذا كان مرة بعض سقط بعض الناس من عمارة الطوابق كثير، يصادف تريلا ماشية مليانة محمل إسفنج وقع فوقها سلم خرج، وجاءوا يهنون وأصحابه وفرح، راح بيجيب لهم شراب من الدكان من شان إكرام لهم، فرح على السلامة. في حجرة صغيرة في الطريق قالت برجله كذا سقطت مات. هو كان سقط من مكان بعيد قبل، ولكن باقي دقائق من عمره ما يمكن تروح، يكمل الدقائق عقب. فرتب الله مرور هذا وقت هذا وخروجه سالم. فلما انتهى الأجل رأى حاجة بسيطة، حجرة صغيرة كما كذا، وروح. اعتبر نحن قسمنا بينهم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قل هي الذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل في عظمة هذه الشريعة وبهائها، ما حرمت إلا التوافه والسواقط والمضرات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش كل ما تفاحش قبحه، كل ما تفاحش قبحه، حرم ربي الفواحش وابتدأ بها، فأولها معاصي الفروج، ثم كل ما تفاحش قبحه من جميع الذنوب، فبدأ بالكبائر ثم عمم بالبقية الذنوب والمعاصي بقوله والإثم. حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان في السر وما كان في العلن، ما كان من فعل مباشرة وما كان من عزم وتصميم ونية، كل حرام. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، جميع الذي نص على تحريمه أو بينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الإثم. وخص من بين الإثم الكثير خصلتين عظيمتين: البغي بغير الحق والشرك بالله، كله داخل في الإثم، ولكن خصص هاتين الإثنتين لخطرهما ولشدتهما ولشدة عقابهما. من بين الآثام بعد ما ذكر الفاحشة، وهذا داخل في الفاحشة، شيء فاحشة أكبر من الشرك، أفحش الفواحش الشرك بالله تعالى، داخل في الفاحشة وداخل في الإثم، ولكن نص عليها بعد ذلك: الشرك والبغي. والبغي معناه الظلم والعدوان والكبر. فالبغي أن تتكبر على غيرك أو أن تأخذ حق غيرك بغير حق، هذا البغي. فالبغي قرنه بالشرك عظيم الأضرار، فهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تبارك وتعالى البغي، ولذا حذر منه. ويجعل الله للبغي عواقب وخيمة، حتى جاء في الأثر: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. ولكن يغتر الناس أحيانا بتأخر العقوبة فترة محدودة، ودع الباغي في بغي يبغي ما مدري إلا قسم. إن الله ليملي للظالم حتى يأخذه فإذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وهكذا يقول في الآية الأخرى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن يقوى على كيد الجبار العلي القوي المتين جل جلاله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ولا يكون بغي إلا بغير حق، وأن تشركوا ولكن المعنى أن من طلب حقا له عند الغير فليس بباغ، وإنما حرمت البغي والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فتدعون أن مع الله إلها آخر فلا إله إلا الله، وكل ما سواه مألوه عبد لله ملك لله، إنسانا كان أو ملكا أو جنا أو حيوانا أو نباتا أو جمادا، روحا كان أو جسدا، ظاهرا أو باطنا، علويا أو سفليا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ذكر واحدة خصلة خبيثة: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقول الله حرم كذا ما حرم، تقول إن الله أباح كذا ما أباح، تقول إن الله أوجب كذا ما أوجب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في هذا تهديد كبير لمن يتسرع في الفتاوى ولمن يتسرع في التكلم على أحكام الله تعالى بغير بصيرة بغير بينة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أجارنا الله من ذلك ورزقنا الاستقامة على منهاجه والاستضاء بنور سراجه. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول فيما نفعل فيما نعتقد، واكشف غمة الأمة واجل الظلم وادفع النقمة. يا رب ارحم عبادك الضعفاء، وارحم اللهم من جوع، وارحم اللهم من رمل ومن يتم ومن أودي، من أهل بلادنا ومن أهل شامنا، من أهل يمننا، من أهل شرقنا، من أهل غربنا، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وارفع اللهم نقمة طغيان بعضهم على بعض وبغي بعضهم على بعض، واهدهم سبل السلام، واخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأصلح شؤوننا كلها بما أصلحت بشؤون الصالحين. اللهم وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر ارتقاء في الفهم عنك والمعرفة بك والصدق معك والعمل بطاعتك، وبلغنا فوق ما نأمل من كل خير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.